بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الحركة تحتاج إلى كم أمر، كم شيء تحتاج إليه؟ ستة أشياء. أنا أريد أن تستذكر لي الأول والثاني فقط الآن، مبدأ والمنتهى. الأول والثاني، المبدأ والمنتهى. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح إن شاء الله تعالى. نقول المبدأ والمنتهى قد يتحدان مرة وقد يتضادان أخرى. فهما يتحدان في أي حالة؟ كما بالأمس بينا، في الحركة الدائرية. فإنه في الحركة الدائرية نقطة الانطلاق هي بنفسها نقطة الانتهاء. ولكن بما أنه لا يمكن شيء واحد يكون مبدأ ومنتهى، إذن لا بد من وجود تغاير اعتباري. فهذه النقطة الواحدة باعتبار ما قبل الحركة تكون ماذا؟ مبدأ، وباعتبار ما بعد الحركة تكون منتهى. إذن نقطة واحدة يمكن أن تصير مبدأ ومنتهى، ولكن كما اتضح لا بد من وجود تغاير اعتباري بالشكل الذي أوضحناه لك. ففي الحركة تكرارها دائرية، في الحركة الدائرية نقطة الانطلاق هي نقطة الانتهاء، لكن يوجد تغاير اعتباري. فهي نقطة انطلاق ما قبل الحركة، ما قبل الحركة، أو ما بالحركة أول الحركة، وهي نقطة انتهاء بالحركة ما بعد الحركة. زين، إذن اتضح من الأول أكرر، المبدأ والمنتهى قد يتحدان كما مثلت لك وقد يتضادان، وأمثل لك بمثالين. المثال الأول حركة الجسم من اليمين إلى اليسار. هنا نقطة الابتداء هي اليمين، نقطة الانتهاء هي اليسار، وهما متضادتان. مثال ثاني حركة الجسم من السواد إلى البياض. مثل بعض الناس تشوفهم أول ما يجون للدنيا بهم سمرة شديدة، شو بعدين شوي شوي يقوم يفتح لونه يصير أبيض. هذه حركة من السواد إلى البياض، فالمبدأ ها أو بالعكس أحسنت أو بالعكس فالمبدأ هو السواد والمنتهى هو البياض. الفرق بين هذين المثالين ذكرت لك مثالين النكتة ماذا لنكتة. في المثال الثاني يعني السواد والبياض يوجد تضاد بين المبدأ والمنتهى وهذا التضاد تضاد ذاتي فإن السواد بالذات يضاد البياض بذاتهما بينهما تنافي بين الذاتين وهذا بخلاف في المثال الأول حركة الجسم من اليمين إلى اليسار نقطة اليمين ونقطة اليسار صح بينهما تضاد ولكن ليس بينهما تضاد ذاتي بين هذه النقطة وبين تلك النقطة تضاد موجود التضاد عارضي بسبب ماذا اليمنى واليسرى بسبب افتراض ان هذا يمين وهذا احنا افترضنا هذا يمين او ذاك يسار والا هو الله لما خلق فما خلق هذا يمين وذاك يسار وإنما اعتبارية هذه الأمور اليمنى واليسرى من الأمور الاعتبارية فإذا على هذا الأساس التضاد بين نقطة اليمين وبين نقطة اليسار تضاد عارضي بالعارض لماذا؟ لأن نفس المكانين ونفس النقطتين لا تضاد بينهما كلاهما مكان يجمعهما المكان إنما التضاد بينهما باعتبار عارضي بأي اعتبار باعتبار افتراض اليمنى واليسرى خب هذا انتهى يا أخي أفهرسه لك مرة ثانية حتى أطبق العبارة قلت ما منه المبدأ والمنتهى قد يتحدان فإذا اتحدا لا بد من افتراض غير اعتباري كما في الحركة المستقيمة وقد يتضادان وإذا تضادا فتضادهما بشكلين مرة يفرض أن التضاد ذاتي كما في حركة الجسم من السواد إلى البياض أو بالعكس وقد يكون عارضي كما في حركة الجسم من مكان أيمن إلى مكان أيسر طبق العبارة قال فما منه وما إليه ما منه يعني الحركة ما منه الحركة أي كلمة الحركة مقدرة وما إليه الحركة ما منه الحركة هو المبدأ يقال ما منه الحركة ما إليه الحركة هو المنتهى فما منه وما إليه قد يتحدان محلا كما قلت في الحركة الدائرية وقد يتضادان وإذا تضادا قلت التضاد مرة ذاتي كما في الحركة من السواد إلى مرة عارضي ذاتان يضاد مرة عرضان أقول ما منه وما إليه قد يكون محلهما واحدا لكن الاعتبار قلنا لابد متعدد لكن لا باعتبار واحد مثل ما قلنا كالنقطة الحركة المستديرة النقطة الواحدة في الحركة النقطة احنا شنو النقطة المقصود النقطة الانطلاق يعني هذا المقصود ونقطة الانتهاء مو النقطة يعني شي يسمونها نقطة لسه اللي يكون تأخذ بهيش المعنى النقطة اللي شي يسمونها يعني جزء الخط نهاية الخط فإنها بعينها مبدأ للحركة المستديرة ومنتهى لها لكن باعتباره فقلت باعتبار ما قبل الحركة مبدأ باعتبار ما بعد الحركة منتهى وقد يتغاير محلهما كما قلت وين في الحركة المستقيمة ثم إذا تغاير المحل وتضاد التضاد مرة ذاتي ثم قد يتضاد المحل في المتكثر عن شنو يعني في المبدأ والمنتهى المتكسر كما في الحركة المستقيمة. المبدأ والمنتهى متكسر يعني المبدأ غير المنتهى فهما اثنان، هذا تكسر، بخلافه في المستديرة الدائرية غير متكسر لأن المبدأ هو المنتهى، المنتهى هو المبدأ، إذن واحد، ما عندنا تكسر في المبدأ والمنتهى. ثم أنه قد يتضاد المحل في المتكسر، إما ذاتان كالحركة من سواد إلى أبيض أو عربان كالحركة من اليمين إلى الشمال. زين، قال ولهما اعتباران. مطلب جديد بسيط ما في شيء يا أخي. يقول المبدأ والمنتهى لهما اعتباران، كيف؟ لأن مر المبدأ نضيفه إلى ذي المبدأ، فنقول مبدأ لي ذي المبدأ. فمثلا إذا انطلقت في حركتي من داري فيقال داري مبدأ لذي المبدأ. ذي المبدأ شنو هو؟ ليس ذي المبدأ إما الحركة وإما المكان وهو الدار، بس هذا ما يأثر يا أخي. فالمبدأ مرة نضيفه إلى ذي المبدأ فنقول داري مبدأ للحركة لذي المبدأ، للحركة لذي المبدأ وهو الحركة، داري مبدأ لذي المبدأ يعني للحركة. ومرة نضيف المبدأ إلى المنتهى، نلاحظ المبدأ مضافا إلى المنتهى، شو نقول؟ هكذا نقول، نقول داري مبدأ وذاك منتهى. المنتهى ياهما المكان الآخر الثاني، فالمبدأ اللحظة مقابل المنتهى. فإذا المبدأ مرة اللحظة مبدأ لذي المبدأ، ومرة اللحظة مبدأ مقابل من؟ المنتهى. خب السؤال الذي أريد أن أطرحه هذا يا أخو، إذا لاحظت المبدأ مبدأ لذي المبدأ، التقابل ماذا يكون بين المبدأ وبين ذي المبدأ؟ تقابل التضايف، لأني أقول هذا مبدأ لذي المبدأ، فالمبدأ أضيف علما لذي المبدأ، لولا تصور ذي المبدأ لما تصورنا المبدأ، ولولا تصور المبدأ لما تصورنا ذا المبدأ. فتصور كل واحد موقوف علما على تصور الآخر، وهذا هو تقابل التضايف. تقابل التضايف معناه أن كل واحد من الشيئين تصوره يتوقف على تصور الآخر، كالأخوين أخوة هذا تصوره موقوف على تصور أخوة ذاك، هنا كذلك كون الشيء مبدأ موقوف على تصور بالمبدأ، إذا المبدأ ماكو مبدأ ماكو، وتصور بالمبدأ موقوف على تصور المبدأ، لولا تصور المبدأ لما أنت تصور بالمبدأ. إذن التقابل صار تقابل التضايف. أما لو لاحظنا المبدأ بالنسبة إلى المنتهى، التقابل يصير بنظرك الشريف العالي بين المبدأ وبين المنتهى. إذا لاحظنا المبدأ بالقياس إلى المنتهى، التقابل بينهما ماذا؟ بنظرك الشريف. يقول تقابل التضاد، لأنهما أمران وجوديان متنافران، وليس التقابل بينهما تقابلا على نحو التضاد. ليش؟ ليش؟ لأن تصور أحدهما غير موقوف على تصور
التضاد.
ليه؟ وليست لا على نحو التضايف. شوف شلون اكد الاشتباه هما. وليس التقابل بينهما على نحو تقابل التضايف. لماذا؟ لانه ليس تصور احدهما موقوفا على تصور الاخر. تصور المبدا
الأول كان
تضايف. قيل التضايف
الأول، لكن الثاني
تضايف.
صحيح.
تعبير ما أدري شلون كان، على أي حال مقصود واضح. وليس أيضا التقابل بينهما تقابل تناقض، هو واضح، لأن في تقابل تناقض يشترط أحدهما عدني، هنا ليس أحدهما. ولا تقابل الشيء يسمونه، شنو نقول بعد وياه؟ عدم ملكه، لأن هناك أحدهما عدمي أيضا، وهنا ليس أحدهما عدمي. إذن اتضح يا إخوان أنه بالاعتبار الأول المبدأ إضافة التقابل ويا بالمبدأ شو صير التضايف. في الاعتبار الثاني تقابل بين المبدأ المنتهى تقابل التضاد. ثم أقول شيء وأطبق العبارة، هذان الاعتباران هل هما واحد أو هما اعتباران متغايران متقابلان؟ أشون سؤال هذا؟ واضح، هما اعتباران مختلفان متقابلان. انتهى يا اخي، لا تقول لي شنو 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 شبينت التبادل عشان اوضح كلمة كلمة في المتن. لان في المتن قال اعتباران متقابلان، بينت لك الاعتبارين، بعدين بس اقول انت اعتباران مختلفان متقابلان. ما اريد افرد مطلب مهم. طب افهرس من الاول يا اخي، افهرس من الاول. المبدأ والمنتهى لهما اعتباران، فمر المبدأ يضاف إلى ذي المبدأ، فيقال داري مبدأ لذي المبدأ. ذي المبدأ مثل قلنا الحركة، يعني داري مبدأ للحركة لذي المبدأ. بناء على هذا المبدأ إضافة إلى ذي المبدأ، التقابل بينه وبين ذي المبدأ شيء يصير تقابل التضايف، لأن تصور المبدأ موقوف على تصور ذي المبدأ، وتصور ذي المبدأ موقوف على تصور المبدأ. ومر المبدأ نأخذه مقابل المنتهى، والمنتهى مقابل المبدأ، تقابل بينهما تقابل التضاد. لماذا؟ وليس تقابل التضايف. لماذا؟ لأنه ليس تصور المبدأ موقوف على تصور المنتهى، ولا المنتهى على تصور المبدأ. وهكذا ليس تقابل بينهما سلبي وإيجابي تضاد تناقض أو عدو الملكة، لأنه ليس أحدهما عدني. ثم بعد ذلك بينت، قلت هذان الاعتباران أحدهما غير الآخر، هما متقابلان، طبق العبارة. لذلك قال ولهما، يعني المبدأ والمنتهى، اعتباران. هذان الاعتباران ماذا؟ متقابلان، أحدهما غير الآخر بلا شك. أحد الاعتبارين بالنظر إلى ما يقالان له، وهو يا اعتبار هذا تبينه اعتبار الأول، أحدهما بالنظر إلى ما يقالان له. المبدأ لمن يقال؟ لذي المبدأ. يقال هذا مبدأ لذي المبدأ، ذي المبدأ قلت الحركة، مبدأ للحركة، فهذا بين الاعتبار الأول. ومنتهى هكذا يقال لمن؟ لدى المنتهى، يقال هذا مبدأ نهاية للحركة، منتهى الحركة، منتهى هذا المبدأ. فأحد الاعتبارين هو أن نعتبر مبدأ المنتهى بالنظر إلى ما يقالان له، وهو الحركة في المبدأ المنتهى. اعتبار الثاني ما بينه، تقوله يا رجال عم عجيب، صدق عجيب، وشنو هذا الاختصار؟ أقول لك هذا اختصار مخيل، ترى مخيل، وما بينت شنو الاعتبار الثاني. وثاني ما يكون تبين بالنظر إلى الآخر، يكون يقول له لا شنو تبين واحد ما تبين واحد، أي شلون حشي هذا يصير. أقول الذي فهمناه من هذا الكلام أن لكل أحد واحد واحد لكل واحد منين من المبدأ المنتهى، مما منه وما إليه، أن لكل واحد من هذا اعتبارين، أحدهما بالقياس إلى ما يقال له، أعني ذا المبدأ وذا المنتهى، والثاني بالقياس كل واحد إلى صاحبه. فالأول قياس كل واحد إلى صاحبه، يعني مبدأ المنتهى منتهى إلى المبدأ. فالأول يعني إذا قسنا إلى ذا المبدأ ذا المنتهى، قياس التغاير، وبينت لك أنا النكتة شنو شلون قياس التغاير. ليش تقول قياس التضايف؟ يصير تقابل التضايف، قياس بعد شنو؟ لأنه قال بالقياس إلى الشيء يسمونه ذي المبدأ ذي المنتهى، لذلك هذا ما أدري شيء يسمونه هذا تقاطي، هذا ما يسمونه ما أدري شلون. والثاني قياس التضاد. ليش تضاد يصير إذا قسنا المبدأ المنتهى؟ لأن المبدأ لا يضايف المنتهى، المبدأ يضايف علما ذي المبدأ، تقول مبدأ لذي المبدأ، أما ما تقول مبدأ للمنتهى. هم سمعت واحد يقول مبدأ للمنتهى، ما أدري أكو شيء يقولون. على أي حال، وذلك لأن المبدأ لا يضايف المنتهى لانفكاكهما تصورا. قد واحد يصور مبدأ بلا أن يصور منتهى، بل يضايف ذا المبدأ، يعني المبدأ يضايف ذا المبدأ، ما يضايف ماذا؟ المنتهى. فإن قاعد يبين شلون المبدأ يضايف ذا المبدأ، فإن المبدأ مبدأ لذي المبدأ، يعني هذا مبدأ. لما نصور المبدأ لازم أن نصور ماذا؟ ذي المبدأ. ليش؟ يعني هذا مبدأ لهذا لذي المبدأ، فمن دون تصور ذي المبدأ ما نقدر نصور المبدأ، ومن دون تصور ذي المبدأ ما يمكن تصور المبدأ. كيفما كان العبارة فيها ذلك قصور في كذا، لكن المقصود واضح إن شاء الله. وكذا المنتهى، منتهى لذي المنتهى، فمن دون تصور ذي المنتهى ما نقدر نصور المنتهى. وأما اعتبار المبدأ إلى المنتهى، لكن يقول لما نقيس المبدأ إلى المنتهى لا، تصور واحد ما وقف على تصور آخر، فإنه مضاد له، إذ ليس مضايفا، مبدأ ما مضايف للمنتهى، ليش؟ أن تصور واحد ما وقف على تصور آخر. ولا سلبا وإيجابا، ولا سلبا ولا ما يقولون ولا سلبا ولا إيجابا، ولا سلبا وإيجابا هذا هذا ملتفتين شلون هذا إيه؟ يعني ليس تقابل التناقض. ولا عدما وملك، ليش انا بينت لك؟ لانه قلت في هذين لابد احدهما عدمي، وهنا ليس احدهما عدمي، فلم يبق الا التضاد نقطه. اذا اتضح لهم اعتباران، اتضح متقابلان، يعني شنو متقابلان؟ هو واضح، واحد غير الاخر، احد الاعتباران غير الاعتبار الاخر. هسه خلينا نقول خلينا نشرحه. يقول وهذا ان الاعتبار اعني التضايف والتضاد متقابلان، ورحم الله والديك. واعلم هسه العلامة رضوان الله عليه على خلاف ديدنه، ديدنه هو ما يحكي فرد حكي زايد. العلامة رضوان الله عليه فتشيء زائد على او عن المتن يختصر عنه، لكن هنا صار بناها ان قلت قلت يسوي. يقول لرب قائل منكم يقول شيخنا انا عندي اقتراح. اقتراح عندك؟ شنو اقتراح؟ قولك ان المبدأ والمنتهى ليس بينهما تضاد. عجيب عجيب، احنا قلنا بينهما تضاد، تقول لا؟ وليش تقول لا؟ تقول حضرة جنابك انت لو كان بينهما تضاد لما اجتمعا في محل واحد. المتضادان لا يجتمعان في محل واحد مع أن نراهما يجتمعان، يعني المبدأ والمتى في مكان واحد. مثل ما مثل نقول الكوفة، الكوفة مبدأ حركتي وفي نفس الوقت ماذا هي نهاية حركتي. افترض من الكوفة صرت وإلى الكوفة انتهيت، يعني شنو قصدي؟ يعني إنسان ما في في الكوفة، إذا بيته بالكوفة مثلا داخل المدينة عنده دارة زوجتان افترض أكو عنده، يخرج من هذا البيت يروح إلى ذاك البيت، فصار حينئذ ماذا؟ الكوفة نفسها مبدأ وصارت ماذا؟ منتهى. إذا ليش تروح بعيد؟ نفس العراق كله يصير ماذا؟ مبدأ ومنتهى. إذا تسير من الكوفة إلى البصرة أو إلى النجف إن شاء الله، هنا ماذا؟ صار العراق هو المبدأ وصار هو المنتهى. فشلون إشكال؟ ما تقول لي؟ فإذا على هذا الأساس ليس بين المبدأ والمنتهى تضاد، إذ لو كان بينهما تضاد لما اجتمعا في محل واحد. المتضادان لا يجتمعان في محل واحد مع أننا نرى المبدأ والمنتهى يجتمعان في محل واحد، كمن كان له داران في الكوفة انطلق من دار وانتهى الى دار، فنقول اذا الكوفة هي المبدأ هي المنتهى، اذا اجتمعا. فهذا يدل على انه ليس بينهما تضاد، اذ لو كان بينهما تضاد لما اجتمعا في محل. جوابه يقال المتضادان يجتمعان في محل واحد، اذا المحل الواحد لاحظت بهالسعة، يعني لاحظت كل الأسطول الأرضية صار بناءك انت ماذا؟ كل العراق صار بناءك شنو؟ كل الكوفة صار بناءك ماذا؟ تلاحظها محل واحد تحسبه، بل يجتمعان المتضادان. من قال لا يجتمعان؟ حتى الفهد والبياض يجتمعان بناء على حاجه، لأن السواد موجود في الكوفة والبياض موجود في الكوفة، وما يجتمعان المتضادان يجتمعان في محل واحد. إذا أخذنا المحل الواحد بهذه السعة، يعني وبتعبير آخر قل هكذا، إذا لاحظنا المحل هو الجسم البعيد، أخذنا من الجسم البعيد يعني هذا الوسيع مقابل الجسم القريب. الجسم القريب يعني شنو قصدنا من عندنا؟ المكان الواحد الخاص مثل الورقة الصغيرة اللي يجتمع فيها السواد والبياض، هاي شنو نسميها؟ جسم قريب. هاي الضيق الجسم الضيق سميه قريب. فإذا خلاصة نحن نقول المتضادان لا يجتمعان في محل واحد، إذا المحل الواحد كان جسم شنو اتبع تكمل شقولا قريب، أما إذا كان جسما بعيدا ككل الكوفة تلاحظه فيجتمع فيها المتضادان، السواد والبياض يجتمعان فيها بل هو يجتمع فيها المبدأ والمنتهى. إذا هذا الذي ذكرت من المثال من أن المبدأ والمنتهى يجتمعان في الكوفة لا يكون ردا علينا، لا يكون مثبتا لكون المبدأ والمنتهى ليس بينهما تضاد. إن قلت هاي إن قلت الثاني، هذا إن قلت الثاني، إن قلت أنا سوف أصور لك الآن مبدأ ومنتهى يجتمعان في مكان ضيق، يعني في الجسم القريب، مثل كما في الحركة المستديرة، النقطة الواحدة هي المبدأ وهي منتهى كما اعترف هو الطوسي في المتن السابق قال وقد يتحدا. اذا لو كان بينهما تضاد كيف اجتمعا؟ اجتمعا في الجسم القريب المفروض في النقطة الواحدة لا في الجسم الوسيع البعيد. شو الجواب؟ جوابه ولكنه هكذا يقال. صحيح اجتمعا في محل واحد ولكن مع اختلاف الاعتبار، ولكن مع اختلاف اعتبار، فباعتبار باعتبار ما قبل الحركة صدق المبدأ، وباعتبار ما بعد الحركة صدق المنتهى. ولم يجتمعا باعتبار واحد. ثم العلامة رضوان الله عليه يقول ولكن الحق والإنصاف هذا ليس ردا صحيحا. هذا الكلام الأخير، يعني الكلام الأخير اللي ذكرناه شنو هو؟ أنه تغير اعتباري موجود. يقول هذا لا يكفي، فيه ما فيه، هذا فيه ما فيه. ليش؟ لأنه لو كان تضاد موجود بين المبدأ والمنتهى لما اجتمعا في محل واحد ولو باعتباره. كما في السواد والبياض، هل يمكن ان نعتبر ماذا عن الورقة الواحدة يجتمع فيها السواد والبياض لكن باعتباره؟ نقول باعتبار انها مقابلة لهذا الجانب هي سواد، فيها سواد، وباعتبار مقابلة لذلك الجانب هي بياض، يمكن يجتمع فيها. او نقول باعتبار هي لزيت هي سوداء، باعتبار هي لعم هي بيضاء. يكفي تغير الاعتبار؟ يكفي الاجتماع المتضادين؟ قال لا. فلو كان تضاد حقيقي موجود بين المبدأ والمنتهى كالتضاد الموجود بين السواد والبياض لما اجتمعا حتى مع التغير الاعتباري، لأن التغير الاعتباري ما يكفي في اجتماع المتضادين. ولذا نرى السواد والبياض لا يجتمعان حتى مع التغاير الاعتباري. سألان لو ورقة قلت موجودة هنا قلها اعتباران مختلفان، هي فوق وهي تحت هاي الورقة، هذا سألان هذا الكتاب الذي أمامي لو اعتباران، هو تحت بالنسبة للسقف وهو فوق بالنسبة للأرض، لكن هل يمكن أن يكون أسود وأبيض الآن بلحاظ هذين الاعتبارين؟ تقول بلي هو أسود وأبيض لكن باعتبارين، باعتبار أنه تحت السقف هو أبيض، باعتبار فوق الأرض هو أسود. لا ما يكفي، تغير الاعتبار لا يكفي لاجتماع المتضادين. حتى لو صورنا هذا التغير الاعتباري اجتماع المتضادين ماذا؟ مستحيل. إذن لو كان المبدأ والمنتهى بينهما تضاد كالتضاد بين السواد والبياض لما اجتمعا في المحل الواحد حتى مع افتراض التغير الاعتباري، فإن التغير الاعتباري لا ينفع المنافرة بين الضدين. المناظرة بعد موجودة ومجرد التغير الاعتباري. لا أقول أقول تعليق 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 التغير الاعتباري على قسمين، مرة يوجب اختلاف الزمان ومرة ما يوجب اختلاف الزمان. إذا ما أوجب اختلاف الزمان صحيح ما يكفي هذا الاجتماع الضدين كما مثلت بيما بالورقة تحت السقف وفوق الأرض، هذان اعتباران متغيران لكن الزمان لم يختلف في آن واحد. هذه الورقة هي فوق الأرض وتحت السقف، فالاعتباران موجودان في آن واحد. في مثل هذه الحالة التغير الاعتباري ما يكفي في اجتماع الضدين لأن التناقض بعد باقي. أما إذا اختلف الزمان كان التغير الاعتباري يستلزم تغير الزمان كما أين في محل كلام في المبدأ والمنتهى. فإن النقطة الواحدة في الحركة الدائرية هي مبدأ متى؟ قبل الحركة. هي منتهى متى؟ بعد الحركة. يعني الزمان اختلف. إذا الزمان اختلف فلا بأس أن يجتمع الضدان يجتمع إذا كان التغير الاعتباري يستلزم اختلاف الزمان. فإذا قول العلامة فيه ما فيه قوله قوله فيه افتهمت شريد أقوله بعضهم ترضى علم قوله فيه ما فيه أقول فيه ما فيه يعني في قوله فيه ما فيه فيه ما فيه. على أي حال مولانا طبق العبارة واعلم أنها هنا إشكالا، وهو ماذا الإشكال؟ وهو أن يقال الضدان لو كان مبدأ ومنتهى ضدان ما اجتمعا في مكان واحد، مع أن الكوفة إذا كان لي فيها داران وخرجت من دار إلى دار هي مبدأ ومنتهى الكوفة. هو أن يقال الضدان لا يعرضان لموضوع واحد مجتمعان في ذاك الموضوع الواحد مثل الكوفة، فلو كان ضدان بين مبدأ ومنتهى ما اجتمعان في الكوفة، مع أن بالوجدان نرى والمبدأ هاي واضحة لي يعني، والحال أن المبدأ والمنتهى قد يعرضان لجسم واحد مثل الكوفة قلت. والجواب أنه إذا لاحظت المحل بهذا العرض العريض ضعف، بل الضدان يجتمعان السواد والبياض ما يجتمعان. أنت لا يعني إذا لاحظت المحل الجسم البعيد يجتمعان الضدان، حينما يقال الضدان لا يجتمعان يعني في الجسم القريب في المحل الضيق. والجواب أن الضدان قد يجتمعان في جسم واحد إذا كان ذاك الجسم جسم بعيد، إذا لم يكن الجسم موضوع قريب لهما بل كان بعيد يعني ذاك هو الوسيع نسميه البعيد بعد بالتالي
تحميل الضيق شنو؟
يعني بعبارة أخرى المكان الجزئي المحل الجزئي محل الخاص فالمرة الجزئي بعينه هذا الذي نشير ليجي هذا يصير حينئذ القريب. هذه النقطة ما يمكن هي سوداء وهي بيضاء في آن واحد الصيف. أما إذا لاحظناها ماذا؟ لا ما حددناها بنقطة معينة هذا بعيد صار. وحال المبدأ والمنتهى هنا كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني بعبارة أخرى إذا لاحظناهن بالنسبة للجسم القريب لنقطة واحدة ما يجتمع، أما إذا لاحظنا للبعيد يجتمع البعيد، وهذا ليس معناه أنهما ليس ضد لأن موضوعهم الأطراف في الحركات المستقيمة في الحركة المستقيمة بداية هذا الطرف ونهاية ذاك الطرف وهما إذا ما لاحظنا نقطة معينة خاصة وإنما لاحظنا نقطتين فصار حينئذ ما يعني لاحظنا الكوفة من نقطة ونفس الكوفة من نقطة ثانية من مكان آخر، إذا لن يصل مكان واحد ومبدأ ومنتهى. وتلك متغايرة يعني الأطراف الحركات المستقيمة متغايرة. بقي أن يقال وقد واحد يقول أنت علمتنا الجواب علمتنا الإشكال ماذا الثاني انت قلت في الحركة المستقيمة نقطة واحدة لا تكون مبدأ ومنتهى، وفي الحركة المستديرة هذه مفهومة، انت علمتنا الجواب الاشكال الثاني. نقول في الحركة المستديرة نقطة واحدة معينة خاصة هي مبدأ وهي منتهى. اذا اجتمعها في الجسم القريب كما اعترف هو الطوسي في ماذا جوابه، قلنا ولكن يوجد تغير اعتباري. بقي ان يقال هذا لا يتأتى في الحركة حركات المستديرة، يا هو هذا يعني التغاير في الأطراف، إنما يتأتى في الحركة المستقيمة. أما ما يتأتى في الحركة المستديرة، في الحركة المستديرة نقطة واحدة هي مبدأ أي منتهى، النقطة الخاصة المعينة الضيقة، كما اعترف المصنف وقد نبه المصنف على ذلك بقوله قد يتحدث في المتن السابق محلنا. فشلون الجواب عن هذا إن قلت الثاني؟ جوابه فيكون وجه الخلاص وأنه عدم اجتماع المبدأ والمنتهى، عدم اجتماع الوصفين، إذ حال وصفه بكونه منتهى وهو ما قبل الحركة ما بعد الحركة ينتفي عنه كون مبدأ. فإذا ما اجتمع فتغير اعتباري صار، وفيه ما فيه. ليش؟ هاي علامة بعد يقول في هذا الجواب الأخير ما فيه، لأنه لو كان بينهما ضدان لما كفى التغير الاعتبار كما مثلت لك بالورقة السوداء والسوداء والبيضاء وبعد ما أدري شنو، لكن احنا قلنا قوله فيه ما فيه فيه ما فيه. قال ولو اتحدت العلتان انتفى معلول. قلنا الحركة كم شيء تحتاج؟ ستة أشياء، الأول والثاني فافرغنا عنه مبدأ ومنتهى، خل نجي شويونه ويلشي يسمونه بعد ويلشي يسمونه هذا ثالث والرابع، يعني المحرك والمتحرك. نريد نطرح هذا السؤال جوابه كلش واضح، هل يمكن المحرك للجسم يكون ذات الجسم؟ ذات الجسم اتحرك ذات الجسم يصير وما يصير، يعني المحرك هو المتحرك والمتحرك هو المحرك، يعني يتحدان المحرك مع المتحرك، يمكن يصير هذا الشيء وما يصير بنظرك الشريف؟ كلا لا يمكن، وذلك لوجهين، الأول هذا الوجه الأول نذكره والوجه الثاني في المتن الآتي إن شاء الله. الوجه الأول نقول لو كان المحرك للجسم هو ذات الجسم يلزم انعدام الحركة، زوال الحركة، عدم الحركة. ليش؟ لأن الحركة إذا أراد الجسم يتحرك فتحصل الحركة بالانتقال من المكان الأول إلى مكان ثاني، من الثاني إلى الثالث، من الثالث إلى الرابع، وهكذا. لو كان المحرك ذات الجسم حينئذ نقول، وحينئذ نقول لو كان المحرك ذات الجسم يلزم هذا الجسم يبقى في المكان الثاني إلى يوم القيامة يوم يبعثون. ليش يبقى في المكان الثاني؟ لأن الذي حرك من الأول إلى الثاني من هو؟ هو ذاته، وذاته الآن موجودة ذات الجسم، وكلما ذات العلة موجودة ذات المعلول تبقى موجودة. فالعلة لانتقال الجسم من المكان الأول إلى الثاني هو ذات الجسم، وذات الجسم محفوظة، فيلزم بقاء الجسم مستقر متمركز لابد في المكان الثاني، وبهذا معناه كلام الحركة. هذا يدل على أن المحرك ليس ذات الجسم، وإنما المحرك ماذا؟ شيء آخر. إيش ما هو ذات الشيء الآخر؟ إما الطبيعة، طبيعة الجسم، وإما شيء يسمونه، وإما شيء آخر خارج عن الجسم مثل النفس نقول هي التي تحرك البدن. انتهى. أقول لا معنى لقوله المحرك هو الطبيعة، لأن نفس الإشكال يعود، الطبيعة هو موجودة دائما وهي واحدة، فلو كانت هي المحرك أيضا يلزم بقاء الجسم في المكان الثاني. ما حلينا الإشكال، ما أدري شنو بنظرك الشريف أنت. طبق العبارة، قال ولو اتحدت العلتان، هذا الثالث والرابع، علتان يعنياهم علة فاعلية وعلة قابلية، محرك متعرض، انتفى المعلول يعني يلزم زوال الحركة. أقول قد بينا إنه يريد بالعلتين، أمس بينا هنا ماذا يروع، فاعلية يعني المحرك والقابل متحرك. وفي اليوم شدع ودعة غايرهما، يعني شنو متغايرات؟ على معنى أنه لا يجوز أن يكون شيء واحد محرك لنفسه، بل إنما يتحرك بقوة موجودة إما في هو الطبيعة أو خارجة عنه مثل النفس، تحرك البدن، النفس غير البدن، لأنه لو تحرك لذاته يعني ذاته كانت محركة لانتفت الحركة. ليش؟ إذ بقى العلة يسد المقال معلوم، إذا المحرك ذات الجسم، ذات الجسم موجودة، فيلزم بقاء الجسم في المكان الثاني إلى الأبد. فإذا فرضنا الجسم لذاته علة للحركة، كان علة لأجزاء الحركة، أجزاء الحركة يعني شنو؟ كونه في المكان الثاني، كونه في المكان الثالث، كونه في المكان الرابع وهكذا، فيكون كل جزء منها باقيا ببقاء الجسم. يعني ما دام ذات الجسم باقية يكون هذا بقاء في المكان الثاني باقي إلى يوم يبعثون، بقاء في المكان الثالث موجود إلى يوم يبعثون وهكذا. لكن بقاء في الجزء الأول من الحركة يقتضي أن لا يوجد الجزء الثاني فتنعدم الحركة، امتناع اجتماع أجزاء الحركة في الوجود. يعني نقول بقاء في الجزء الأول يجتمع مع بقاء في الجزء الثاني، فما يمكن إذا واحد حدث الثاني يزول، إذن فلا توجد الحركة مع أنها موجودة وقد فرضناها موجودة. هذا قلفون. وإلى نفي الحركة هذا المحذور أشار بقوله انتفى المعلول، انتفى المعلول يعني انتفت الحركة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.